المعضلة يعني المسألة المشكلة التي تعضل الإنسان وتقطع تفكيره. يقول يتعود من هذه المعضلة إذا لم يكن لها أبو حسن، فإن كان لها أبو حسن انحلت. إيه نعم.
وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار.
أنزلت
بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. كان أحد أهل الشورى الذين رشحه عمر رضي الله عنه بتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها. ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه. ثانيا ما في أسئلة. ثانيا عبد الله بن مسعود. هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد.
عندكم في أسفل الحاشية لأن أباه.
نعم. وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا، وذلك لأن أباه مات في الجاهلية وأدركت أمه الإسلام فأسلمت، وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم رضا وسبعين سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم، وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان
هذا الكلام لا شك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يريد أن يزكي نفسه به لأنه أطهر من ذلك، لكنه أراد أن يحث الناس على تلقي التفسير عنه، لأن الناس إذا علموا أنه بهذه المنزلة من العلم أكبوا عليه وأخذوا منه، وهذا يقع لغير لمن هو دون ابن مسعود رضي الله عنه. انظر مثلا إلى ابن مالك في ألفيته يقول إيش؟ يقول تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضاً بغير السخط فائقة ألفية من المعطي. هذا ثناء على المؤلف، لكن هل قصده الفخر على ابن المعطي أو أن يزكي نفسه؟ لا، الذي نعلم من حاله أنه لا يريد هذا، وإنما يريد بذلك أن يقبل الناس على هذا النظم ويأخذ به. والله سبحانه وتعالى أعلم بالنيات، وكم من كلمة أو فعل صدر من إنسانين بينهما كما بين السماء والأرض. نعم.
وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة ما أعلم أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد.
نعم، هذا صحيح، حتى إن كلامه رضي الله عنه يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واقرأ ما رواه مسلم في كتاب الصلاة من سره أن يبقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن إلى آخر الأثر. إذا قرأته تقول هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرط النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إنه بقي زمانا يظن أن ابن مسعود من آل بيت الرسول. نعم.
بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمه.
كيف؟ ما أعرف أحد.
قال ما أعلم.
ما أعرف أحدا.
ما أعلم. عندي ما أعرف أحدا.
طيب إيش؟ ما أعرف أحدا، ما أعرف أحدا. عندك ما أعلم؟
لا أعرف.
طيب.
حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها 32 ودفن بالبقيع، وهو ابن بضع 70 سنة. ثالثا: عبد الله بن مسعود وابن عم رسول الله صلى عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: الكتاب. وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله. فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه. فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعمة ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟
هذا كلام مسعود رضي الله عنه قبل أن يموت ابن عباس بكم؟ بأكثر من 36 سنة. فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم في تفسير القرآن وغيره؟ هو كثير لا شك. نعم.
وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله، فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قطا.
قط غلط، ما رأيت قطا لمن يعظم.
غريب. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقه ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية. إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. والله عثمان على موسم الحج سنة
خطب مرة الناس خطبهم من صلاة العصر إلى الغروب، واستمر حتى حان وقت العشاء، فقام رجل فقال: الصلاة ابن عباس. فقال: أتعلمني السنة؟ لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وهذا يدل على قدرته وقوته، لا سيما إذا كان العصر في أيام الصيف سيكون طويلا. ومع ذلك استمر رضي الله عنه.
والله عثمان على موسم الحج سنة 35، والله علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68. سنة 68 عن 71 سنة. المشتهرون بالتفسير من التابعين: اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم ألف أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح، ب أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي، جيم أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. أولا: مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومئة عن 83 سنة. ثانيا: قتادة هو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت لي محدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي.
صلى الله يجعلكم مثل أما أنتم ما شاء الله لم نصل على قدرة الله، أما على حالك نعم، يعني لو حصل أن ردت الكلام 10 مرات كان هو المطلوب. نعم أيها مسجل صحيح خلف بعض الشيء. الله سبحان الله.
وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قل ما تجد من يتقدم، أما المثل فلعل. وقال: هو أحفظ أهل البقر. نعم،
قل ما يتقدم يعني من يكون أعظم منه، أما المثل فلعل، ما جزم منه يوجد له مثيل. نعم.
وقال هو أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه. توفي في واسط سنة سبع عشرة ومائة عن 56 سنة.
صغير رحمه الله. هو رمي بالتدليس في الواقع، لكنهم يقولون إن روايته بلفظ عن أنس بن مالك إنها متصلة، ولهذا يروي عن البخاري ومسلم بهذا الصيغة، أي بالعنعنة عن أنس. نعم.
مئة
ايش؟
خطأ في إملائك. الهمزة على نبرة قبل التاء.
مئة صح.
الإملاء.
مئة. سبع عشر ومئة.
أقول الإملاء في الإملاء.
على 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 شكل فئة. هالصور. لا لا. الخطأ القاعدة الأخيرة أن مئة على وزن فئة ومئتين فيها ألف.
القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن القرآن كله، مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة. أخباره كلها صدق، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه. وأحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه.
النوع التام فيها نقطتين، ضع عليها نقطتين.
حيث إيش؟ تأيش.
أحكامه كلها عدل وحكمة. ما
النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله أحل الله البيع، وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإحكام والتشابه في القرآن، هذا على ذات أنواع: إحكام عام وتشابه عام، وإحكام خاص وتشابه خاص، كله وصف به القرآن. قال الله تعالى في الفصل العام ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال تعالى كتاب فصلت آياته كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فأنت ترى أن القرآن كله وصف بالحكمة وأنه حكيم، وحكيم بمعنى محكم وبمعنى حاكم، لأن القرآن أداة الحكم. ومعنى هذا الإحكام أن القرآن نعم، ومعنى هذا القرآن ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فكله محكم متقن جيد في أعلى ما يكون. ولكن هل هو يتفاضل في هذا الباب؟ الجواب: أما من حيث المتكلم به فإنه لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله. أما من حيث الأسلوب والمعنى فإنه يتفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل أبي بن كعب أي آية أعظم بكتاب الله، قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وقال الفاتحة إنها أعظم سورة بكتاب الله. وقال في قوله الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. فالقرآن يتفاضل من هذا الوجه، أما من جهة المتكلم به فلا يتفاضل. التشابه العام هو أن القرآن يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والأحكام والإحكام والأخبار وغيرها. يقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، ما قال بعض المتشابه، كل كتاب متشابه. مثاني نعم كيف مثاني أي في النصرة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهو يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والإتقان وغير ذلك. ولهذا كان جميع القرآن معجزا، وآية منه من أي سورة معجزة. أما الثالث فهو أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه. فما معنى الأحكام والتشابه هنا؟ الأحكام هو الواضح، يعني المحكم يعني الواضح البين الذي لا يحتاج إلى تأمل طويل ولا يختلف الناس فيه. مثال نعم، دليل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتتبعون المتشابه ويصبونه ويريدونه على الناس ليلبسوا عليهم دينهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقسم الله تعالى القرآن إلى قسمين بقوله: منه آيات، هذه من للتبعيض، وأخر متشابهات. فما معنى الإحكام والتشابه هنا؟ الإحكام يعني به أنه محكم واضح لا يشتبه على أحد، والمتشابه أنه يخفى على بعض الناس وبهذا نعرف أنه لا تناقض بين وصف القرآن كله بالإحكام ووصفه كله بالتشابه ووصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه. قال: ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله إلى آخره. نعم أسئلة. طيب لا، الوصل والفصل يختلف. إذا جعلت التأويل بمعنى التفصيل فالوصل أولى، وإن جعلت التأويل المآل والعاقبة فالفصل أولى. ولهذا ورد عن السلف قراءتان، قراءة الوصل وقراءة الفصل بناء على معنى التأويل. إن جعلنا معنى التأويل التفسير فالوصف، إن جعلنا معنى ما يقول إليه الشيء فإن ذلك لا يعلمه إلا الله. أنه نعم إيش إيه نعم إيه نعم مين هما أجلنا صحيح مسلم يلا عبد الله بن عيد من عوض ايش
كان
يجوز في عدد المؤنث مثلا يعني 68 8 ان قلت اي سنه 8 لعلها عام لا هذه على كل حال هي لا أحفظها أو لا أعرف أنها مجموعة إلا ما ينسب عن ابن عباس رضي الله عنهما، مع أنه في أشياء منها صحيحة. المقباس من تفسير ابن عباس في أشياء غير صحيحة، لكن من كثير رحمه الله في تفسيره ينقل عنهم، إلا أنه ينقل عنهم بلا سند في الغالب، وابن جرير ينقل عنهم بالسند، لكن ابن جرير لم يمحص السند، وكأنه رحمه الله أراد أن يجمع الآثار الواردة في التفسير وعلى من بعده أن يحقق ويحرر. نعم انتهى الوقت. بسم بالله كيف؟ وهو صف فقرة. الدرس الثاني أنا ظننت أنكم في التبادل، وهذا حاط عندنا أصول فقرة. نعم في الأسفل نحطنا هنا هنا هذا أصول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير في معرض ذكر النوع الثالث من الأحكام والتشابه الوارد في القرآن، قال: ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك،
مثاله فيما يتعلق بالله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن القرآن وصف بأنه كله محكم وأنه كله متشابه وأن منه محكما ومتشابها. فأما العام الإحكام العام فهو الإتقان والجودة وعدم الكذب في أخباره أو الجو في أحكامه أو التناقض. وأما التشابه العام فهو أن بعض القرآن يشبه بعضا في الكمال والجودة والبلاغة وغير ذلك من مكملات الكلام. وأما التشابه الخاص ببعضه والإحكام الخاص ببعضه فالإحكام معناه الوضوح بحيث يعرفه كل أحد ولا يخفى على أحد. والتشابه هو الذي يشتبه على بعض الناس ولا يعرفه إلا الراسخون في العلم. ونحن الآن بصدد الكلام على هذا، بصدد الكلام على التشابه الإحكام الخاص والتشابه الخاص. وسبق الكلام على الإحكام الخاص وأنه واضح مثل السماء والأرض وما أشبهه. التشابه الخاص هو أن يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض. نعم. فإن قال قائل ما الحكمة في وجود التشابه الخاص؟ الحكمة في ذلك هو الامتحان والابتلاء ليعلم الله عز وجل من في قلبه زيغ ومن ليس في قلبه زيغ. لأن من في قلبه زيغ يتبع المتشابه ليضرب كلام الله بعضه ببعض، وأما الذي أعطاه الله رسوخ بعلم فإنه يعرف كيف يتخرج من هذا المتشابه. وضربنا لهذا أمثلة.
مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه.
هذا تشابه فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بكتاب الله وفيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فيما يتعلق بالله عز وجل أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أنهما تشبهان أيدي المخلوقين. وكيف يبني هذا الوهم؟ يقول إن الله خاطبنا في القرآن بما نعلم ونحن لا نعلم يدا إلا مثل أيدي المخلوقين، وهذا يقتضي أن تكون يد الله مشابهة لأيدي المخلوقين. مثال فيما يتعلق بكتاب الله يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. ففي الآية الأولى يقول إن إصابة السيئة من نفسك، وفي الثانية يقول إن إصابتهم السيئة من عند الله. وهذا تناقض، كيف يكون مرة، كيف تكون إصابة السيئة مرة من عند الله ومرة من عند أنفسك؟ فيقول هذا ايش؟ تناقض. وكذلك مثلها في الايات. وقد ألف الشيخ سنقيطي رحمه الله كتابا سماه دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب. أما مثاله فيما يتعلق برسول الله فهو قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وجه التشابه أن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا، ولهذا أحاله على الذين يقرؤون الكتاب من قبله ثم قال: فلا تكونن من الممترين. نعم.
موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون
إذن هذه الآية مشتبه، وانقسم الناس فيها إلى ثلاث أقسام. قسم قالوا هي مماثلة لأيد المخلوقين، وعلتهم في ذلك إيش؟ أن الله خاطبنا بما نعلم ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد، وهؤلاء هم الممثلة. والثاني قالوا إن ظاهر الآية التمثيل، ولهذا يجب أن نصرفها عن ظاهرها إلى أمر معنوي، ونقول اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. عرفتم؟ الثالث، القسم الثالث من الناس بهذه الآية قالوا: نثبت لله تعالى يدين حقيقيتين لا تماثلان أيدي المخلوقين. أما إثبات اليدين فلأن الله أثبتهما لنفسه وهو أعلم بنفسه منا، وأما كونهما لا تماثلان أيدي المخلوقين فلأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا دليل سمعي، دليل عقلي. إذا كان لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فليكن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الصفات تابعة للذات. وكلنا يعرف أن اليد المضافة إلى الجمل ليست كاليد المضافة إلى الأرنب مثلا. بمجرد ما يقول الإنسان يد أرنب يعرف أنها يد صغيرة تليق بالأرنب، أو يقول يد جمل يعرف أنها يد كبيرة تليق بالجمل. فصفات كل شيء تناسب. فإذا كنت أيها المعطل تثبت أن لله ذاتا، لأنه لو أنكر أن يكون لله ذات لكفر، لأن هذا جحد مطلق، لكن يقول لله ذات. طيب، هل تقول إنها تماثل ذوات المخلوقين؟ سيقول: لا. إذن أثبت صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذا قياس واضح. نعم.
ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.
إذن إضافة السيئة للإنسان إضافة شيء إلى السبب، وإضافتها إلى الله إضافة الشيء إلى مقدره، وبينهما فرق. وإذا انفكت الجهة زال التعارض، لأن التعارض لما يكون فيما إذا وردت الشيئان على شيء واحد، أما مع انفكاك الجهة فلا تعارض. وأظن هذا واضح يا أخوان، لكن أهل الباطن يتخذون من مثل ذلك وسيلة إلى الطعن في القرآن. نعم.
ويقولون في المثال الثالث،
فيه أيضا آية أخرى، يقول الله تعالى عن المكذبين: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي آية أخرى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ففي الآية الأولى نفى أن يكتموا الله، وفي الثانية أثبت أنهم يكتمون. فيأتي الإنسان يقول: ها هذا القرآن يتناقض، القرآن يقول يوم تسود وجوه ويقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، هذا تناقض. لكن الراسخين في العلم يجيبون عن هذا، يقول مثل يوم القيامة هل هو ساعة؟ الجواب: يوم، شهر، سنة، 100 سنة، 50,000 سنة، تتغير الأحوال، مرة يكتمون ومرة لا يكتمون، مرة تكون فيه سودا ومرة تكون زرقا. نعم. أو يحمل على أن الأزرق شديد الزرقة يميل إلى السواد، فيصح أن يكون أسود أو أن يوصف بأنه أسود بهذا الاعتبار. والمهم أن الإنسان أنه يفرق بين إنسان يأتي بمثل هذه المتشابهات من أجل أن يطعن فيها بتناقض بعضها بعض، وبين إنسان تمر عليه ويحاول أن يجمع بينها، فإن الأول لا يفتح عليه ولا يوفق للجمع، والثاني هو الذي يوفق. ونظير هذا ما يطنطن به بعض الطلبة، تجده بمجرد ما يشتبه عليه حديثان يأتي بهما على وجه التماس التعارض، ولو أنه فكر قليلا لعرف أنه لا تعارض. وهذا يرد كثيرا من بعض الطلاب، يحب الإغراب في الشيء بمجرد ما يتوهم أن هناك تعارض بين حديثين أو آيتين يأتي بهما ويقول كيف كذا وكيف كذا، ما الجمع بين كذا وكذا، مع أنه لو تأمل أقل تأمل لعرف أنه لا تناقض. نعم.
ويقولون في المثال الثالث: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت
في شك. الآن هذه الآية من أصعب ما يقول: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فيقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يشك، نقول: لم يقل الله ذلك عن شك في رسوله، وكيف يكون ذلك وهو قد قال: قل يا أيها الناس في نفس السورة: إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. والمعنى: إن كنتم في شك فأنا على يقين، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم.
ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة